ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعينا الاعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الاحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الاسبوع الفات، وحتكون البدايه ببرنامج
حديث اليوم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. وفي هذه الحلقة يسعدنا ان نستضيف الاستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عشان نتكلم معه حول واحدة من خطط برنامج الغذاء العالمي تجاه دارفور المتعلق بتصنيف النازحين حسب مستوى المعيشة والدخل، وده واحد من الأشياء الآن جاري في دارفور، وأثار الكلام ده كثير من التساؤلات لدى النازحين حول الكلام ده شنو، الهدف منه شنو، وعشان شنو دايرين يعملوا الكلام ده. وللإجابة على كل هذه التساؤلات والتساؤلات الثانية المتعلقة بالموضوع ده، يسعدنا في راديو دبنجا زي ما أشرنا في بداية الحلقة أنه نستضيف الأستاذ بكري عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي، عشان يعكس لنا الصورة. مرحب بك أستاذ بكري في راديو دبنجا.
السلام عليكم ورحمة الله. أنا أرحب بكل المستمعين وبأخص الأهل النازحين لمعسكرات دارفور، وأحاول بقدر الإمكان أوضح الهدف الأساسي من برنامج تصنيف النازحين حسب مستويات المعيشة والدخل.
طيب أستاذ بكري، زي ما أشرت حول تصنيفات النازحين والبرنامج ده، السؤال اللي بطرح نفسه أول حاجة، ليه دايرين تصنفوا النازحين ده؟ عشان شنو؟ ليه بالضبط حسي الآن؟ المبرر شنو؟ والهدف شنو؟
في الحقيقة ظل برنامج الأغذية العالمي يقدم المساعدات الغذائية للنازحين في معسكرات دارفور طيلة 10 سنوات الماضية، وكانت الطريقة بتاع تقديم المواد الغذائية هي طريقة كما نسميها اللي هي إغاثة غير مشروطة. ما كنا بنشترط فيها أي شيء غير أنه النازح وصل المعسكر وهو بيتلقى مساعدات إنسانية. خلال الفترة الماضية أو 10 سنوات الماضية، البرنامج تعرف على أنه النازحين استطاعوا أن يكونوا وسائل دخل، وسائل معيشية، وبإمكاناتهم باستطاعتهم حاليا أنهم يعتمدوا على جزء كبير من معيشتهم عن طريق نفسهم، يعني دون تدخلات إنسانية. أو بعض النازحين، نحن لا نقول إنه كل النازحين، ولكن بعض النازحين أو في نسب كبيرة منهم حاليا يستطيعوا أن يعمل. ده سبب أساسي. السبب الثاني، حقيقة البرنامج أيضا خلال الفترة الماضية يتلقى موارد من المانحين أو مصادر من المانحين لقيام بتقديم الإغاثة بالنسبة للنازحين، ولكن أوضح إنه لابد من وضع أولوية بالنسبة للمحتاجين أكثر في جدول أعمالنا أو في تقديمنا للخدمات. وعلى أساس أننا نصل للمحتاج أكثر، كان لابد من القيام بهذا البرنامج بخصوص تصنيف النازحين حتى نتمكن من معرفة من هو أكثر احتياجا دون الآخرين.
طيب أستاذ بكر عثمان، ممثل برنامج الغذاء العالمي، لفائدة المستمع، أنت حسا اتكلمت عن الأسباب والمبررات، في كم من النازحين الآن في دارفور مسجلين بتلقوا الإغاثة، وفي كم معسكر؟
حاليا برنامج الغذاء العالمي يقدم فيما يقارب 1,400,000 شخص في مختلف المعسكرات بولايات دارفور، ونحن بنقدم بالنسبة للنازحين في حوالي 600,000 يعتمدوا على كبونات إغاثة، والباقي اللي هو في حدود 800,000 أو 900,000 نازح بيتلقوا مساعدات غذائية مباشرة.
في كم معسكر؟ حوالي كم معسكر في دارفور؟
حوالي 50 معسكر في دارفور.
طيب البرنامج بتاع التصنيف بتاع النازحين ده، التصنيف ده ذاته بيتبنى على أي شيء وكيف؟
برنامج التصنيف بيبدأ أولا بيشمل كل النازحين، كل الأسر النازحة في المعسكر المستهدف للتصنيف، بالرغم انه كل المعسكرات حتكون مستهدفة مستهدفة أو جزء منها أصلاً يتغطى والبرنامج ماشي بصورته. يعني حسب خطتنا لعام 2015 بيشمل التصنيف الآتي: إنه حيتم زيارة الأسرة في المعسكر، وعندنا استبيان، هذا الاستبيان يعني مجموعة بتجري مقابلة مع الأسرة وبتسأل الأسرة عن عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومن هو رب الأسرة وفيما يعمل رب الأسرة أو أفراد الأسرة ومن أين يكتسبوا، ما هو سبل كسب العيش الأساسية بالنسبة لهم. هذا بالإضافة إلى الوضع الصحي لعدد أفراد الأسرة، هل فيهم معاق أو صاحب حاجة خاصة. وبناء على المعلومات المختلفة اللي نحن بنجمعها من كل أسرة في المعسكر يتم تحليل هذه المعلومات، وبناء على المعلومات يتم تصنيف الأسر أو النازحين الموجودين في المعسكر إلى 4 مجموعات،
اللي هي
في المجموعة الأولى هيكون مجموعة هم أقل حوجة للمساعدات الإنسانية أو ما عندهم حوجة للمساعدات الإنسانية، وحيكون في مجموعة ثانية، المجموعة الثانية اللي هم أقل حوجة للإحتياجات الغذائية من برنامج الأغذية العالمية. في مجموعة ثالثة حيكون هم المجموعة المتوسطة أو اللي ممكن يكون ظروفهم أسوأ من المجموعتين السابقة، وأخيرا هو المجموعة التي تحتاج لتدخلات باستمرار. إذن حيكون قسمنا المعسكر إلى 4 مجموعات: المجموعة الأولى اللي زي ما ذكرت والفائدة أقرر اللي هو المجموعة لا تحتاج لمساعدات إنسانية، ودي بالتأكيد نحن حيكون بالنسبة لنا ما في تدخلات أو ما في دعم حيطلم أو شكل الدعم اللي حيتقدم حاليا بالنسبة لهم حيتغير، وحيكون فقط تدخلات في مجالات بتاع التغذية للأطفال والأمهات أو في شكل تغذية مدرسية، ودي بتشمل المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة اللي هو اللي بيكون أكثر يعني في احتياج واضح بالنسبة لهم، برنامج الغذاء العالمي حيواصل في تقديم مساعدات غذائية لفترة 6 أشهر أو بما نسميه الإغاثة الشهرية، وبعدها إن شاء الله حيتم تقديم أنشطة غذائية أخرى فيما نسميها الغذاء من أجل العمل أو الغذاء من أجل التدريب، وهي أنشطة معروفة لدى البرنامج تقلل الاعتماد على الغذاء الشهري المقدم دون أعضاء، وفي نفس الوقت بتخلق مشاريع جديدة يستفيد منها المجتمع وبيكون في استهداف شخصي للأسر. المجموعة الأخيرة اللي هم لا يستطيعوا إنه يعتمدوا على نفسهم غير مساعدة المجتمع الإنساني، وذيل حيواصلوا معانا في تقديم خدمات شهرية من الإغاثة.
طيب الخطة دي بتاعت التصنيفات اللي حسي حاولت إنها تشرحها وتذكرها، حيصنفوا الناس على 4 مجموعات وكل مجموعة لها حاجات محددة زي ما شرحتوا، الخطة دي حتى الآن شرعتوا فيها؟ مشيتوا فيها لوين؟
نحن الخطة حاليا هي بدأت في 2014، هي جزء أصيل من برنامج الغذاء العالمي ل 2015، على أساس إنه برنامج الغذاء العالمي بيعمل أو جزء من خطته الأساسية بإنه يقلل التدخلات أو ينقل التدخلات الغذائية لتخدم اللي هو بناء وتأهيل المجتمع المحلي دون التركيز على الإغاثة أو الطوارئ. لذلك جاء برنامج التصنيف، وحاليا نحن قطعنا شوط طويل في جمع معلومات وبيانات من 25 معسكر في دارفور، من جملة 50 معسكر مستهدف في ولاية دارفور الخمس، وحاليا نحن بدأنا نطبق نحلل أقصد البيانات ونجميلها في 12 معسكر، وهذه الخطة حتستمر في نهاية 2015، مفترض نكون وصلنا إلى 47 معسكر من 50 معسكر.
طيب المعسكرات اللي في البداية اللي انت ذكرتهم اللي حصل فيها التصنيف دي ممكن تحددهم لنا وين وين في أي ولاية وأي ولاية؟
طيب حصل تصنيف في معسكرات ولاية جنوب دارفور، بالتحديد في جنوب دارفور نحن قطعنا شوط في موسي وسكلي وفي كاس بعض معسكرات، وفي كريس أيضا جمعنا معلومات، وأيضا في أبو ذر في ولاية غرب دارفور وأردمتا ودورتي والحجاج والرياض والجامعة، سكريندينج 1 وسكريندينج 2، ودي كلها المعلومات حاليا جاهزة نحن بندخل فيها المعلومات وبنتم تحليلها بناء فيما ذكرت، على أساس أننا نستطيع أننا نصنف الأسر الناجحة على الأربع مستويات الخاصة.
بالنسبة للأسر ذاته وتصنيفاته اللي حسي أنتوا بتجمعوا منها معلومات وماشين دايرين في باقي معسكرات لسه ما جارية فيها الكلام، لكن في سؤال، التصنيفات دي شنو البيه تقدروا يعني تتأكدوا بالفعل إنه ما في زول اتظلم من الكلام ده، ما خطوه في تصنيف ما تصنيفه، يعني التأكيد بتاع الكلام ده والعدالة بتاعته كيف؟
سؤال يعني حقيقة مهم جدا وأرجو من الناس يدوه اهتمام. نحن حرصنا في برنامج الأغذية العالمي على أساس أنه يتم زيارة أي أسرة نازحة من قبل موظفي برنامج الغذاء العالمي وشركائنا اللي عاملين معانا في المعسكرات، وأي أسرة حيتم أخذ معلومات عنها. هذا يعني أنه كل ما كانت المعلومات المجموعة من الأسرة صحيحة وسليمة ومأخوذة من رب الأسرة بيمكننا، يعني رب الأسرة أو الشخص اللي ممكن يجد معلومات عن الأسرة معه، يمكننا في أننا يعني نجري تصنيف سليم بالنسبة للأسرة حسب المجموعة المناسبة بالنسبة لها. ولكن لأي سبب من الأسباب إذا قابلنا أنه عدد من النازحين أو المستفيدين بيفتكروا أنه هم تم تصنيفهم بطريقة غير سليمة، برنامج الغذاء العالمي في نهاية كل جميع معلومات معسكر وعند عرض البيانات الأخيرة أو النتائج الأخيرة للتصنيف هنلدي مساحة لمقابلة الشكاوى الفردية من بعض الأسر، وحيكون عندنا نظام دقيق للاستماع لكل شكوى على أساس أننا نقدر نكون عادلين في أنه أي شخص لا يصنف في مجموعة هو فعلا لا يمتنه بالنسبة له. أنا أحب أذكر هنا إنه المجتمعات المحلية إن كانت قيادات موجودة أو المجموعات التي تجمع المعلومات هم يتم تعيين من المجتمعات بتاعت المعسكرات أو ما هم موجودين في المنطقة نفسهم على أساس إنهم هم أعرف بوضع الأسر وهم أعرف بالبيانات، وفي كثير من الأحيان إحنا لا نعتمد فقط على البيانات بتاعت الأسرة وبس، بل بنحاول نمزج البيانات دي أيضا بما نعرفه من قيادات المجتمع اللي بينتقدهم موظفينا. لذلك يعني احنا حريصين كل الحرص على اساس انه نقدر نبوش اي مجموعه او اي اسره في مجموعه فعلا يعني هم يعني بتشبه الوضع المعيشي بتاعهم.
في ده ذاته تصنيف بتاع المجموعات وكده للتاكيد من دقه المعلومات انها بالفعل بتعكس الواقع بتاع الزول، بتمشوا انتوا بس كموظفين بتاع البرنامج بتقوموا بالاستمارات دي، ولا في ناس ذاته ممثلين من النازحين او من ناسهم بيمشوا معاهم للتاكد من الكلام ده وعكسه بشكل كويس؟
في الحقيقه برنامج الغذاء العالمي او من خلال شركائه نحن دور المجتمع المحلي اللي هو بنخدمه اهم بالنسبه لنا من كل شيء، وبنحاول بقدر الامكان يكون جزء من هذا النشاط. لذلك المجتمعات في المعسكرات دي بالتحديد نحن دائما عندنا موظفين بيخاطبوا القيادات بيتكلموا معاهم، يعني بينوروهم عن نشاط التصنيف بالتحديد او اي نشاط اخر برضاهم التام، حتى يمكننا في اننا الرساله بتاعتنا تبقى واضحه وسهله. واذا ما المجتمع المحلي نفسه كان جزء من النشاط صراحه التطبيق حيكون فيه نوع من الصعوبه، ولذلك نحن يعني نشكر تعاون الإخوة النازحين معانا في برنامج التصنيف وأيضا في البرامج الثانية.
شكرا للأستاذ بكري عثمان ممثل برنامج الغذاء العالمي على مشاركتك معانا في هذا الجزء الأول من الحوار معك في راديو دبنجا. شكرا لك.
شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.
راديو دبنجا يقدم الهم بريد. برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون. الهم بريد. الهم بريد.
السادة مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، أهلا بكم في هذه الحلقة من البرنامج. واللي حنخصصها للشاعر محمد المفتاح الفيتوري، واللي توفى قبل شهر من الآن في العاصمة المغربية. والفيتوري من كبار الشعراء اللي كتبوا بالعربية الفصحى، وينتمي إلى قومية أهلنا المساليب، وسيرته الذاتية بتقول إنه ولد في الجنينة يوم 24 نوفمبر 1936، ولكن أسرته هاجرت إلى مصر ودرس في الإسكندرية وعاش هناك، وثم عمل محرر صحفي بالصحف المصرية، وتنقل في مجالات الكتابة وأصبح من كبار الشعراء على المستوى العربي، وكذلك صار خبير في الجامعة العربية في مجال الإعلام. والفيتوري أصدر أكثر من 20 ديوان شعر، وكتب عدد من المسرحيات، وكثير من النقاد بيفتكروا إنه الفيتوري جزء أساسي من الحركة الأدبية العربية المعاصرة، وبدأ في كتابة الشعر الذي يمجد أفريقيا. ومرة من المرات كتب: أنا زنجي وأمي زنجية، قلها قلها لا تجبن في وجه البشرية. وبعد ذاك طور كتاباته واتناول الكثير من القضايا الأفريقية وكذلك القضايا العربية والسودانية، واتكلم برضو عن الاستعمار الأوروبي وكيفية مقاومته ونضاله من خلال أهله المساليت. وكلنا نتذكر أنه السلطان تاج الدين سلطان المساليت استشهد في معركة دروتي دفاعا عن المملكة.
كان عشقي مثلي يضم جناحيه إثر الزيارة، لم أكتمل في عبادتها ولهذا تلاشيت دون القبول. انكسر فانكسرت، احترق تحترق أو تضئ، جاءني الصوت يكتمل الطقس حين تصير المحبة لؤلؤة في فم النار. قلت: وبرهان عشقي؟ قال: احتراقك. قلت: وعشقي؟ قال وألقى بدهشته فوق وجهي: احتراقك في الشيء أدنى من الشيء، والعشق أن لا تحول. نهر 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 فاغتسل أيها المغتسل. آية العاشق الفرد أن يمتثل، ولقد يصل الماء أو لا يصل، والمدى نجمة في المدى ترتحل. فاسقهم منك في روحهم تشتعل، وامشي تحت حوائطهم تكتمل.
بالإضافة لكده برضو الشاعر الفيتوري كتب العديد من الأعمال النثرية والنقدية، وكتب برضو الدراسات في المجلات والصحف العربية، ونسبة لأنه أصبح من الناس المشاهير في العالم ترجمت أعماله لكثير من اللغات. الشاعر الفيتوري برضو وجد تقدير كبير جدا على المستوى العربي وحتى على مستوى السودان، وحصل على عدد كبير جدا من الأوسمة سواء كان في العراق أو في ليبيا أو حتى في مصر. وإلى حد كبير جدا السودان وليبيا ومصر لعبت دور كبير جدا في تشكيل خلفية الفيتوري، لأنه جزء من أهله بينتموا إلى ليبيا، وهو نشأ في مصر الإسكندرية، وجزور ميلاده بتعود إلى منطقة الجنينة. وبالتالي كل هذه المسائل أثرت في شخصيته الأدبية وجعلته فنان مبدع وشاعر ممتاز وكاتب كبير للمسرحيات، ومؤكد أنه لقى التقدير من كل الدول الثلاثة دي. بالإضافة لكذا برضو وجد التقدير على المستوى العربي، وفي مرة من المرات فاز بجائزة المربت، ووجد برضو تقدير من كل الشعراء الموجودين على مستوى العالم العربي وحتى على مستوى أفريقيا. وده فخر كبير جدا لنا نحن في السودان، وفخر أيضا لأهلنا في دارفور، وخصوصا قبيلة المساليب التي كثير ما يفتخر بها الشاعر الفيتوري، وبيعتبر إنه هو امتداد لأهله اللي قاوموا سلطة الاستعمار الفرنسي. والفيتوري لما عاد السودان في الستينات اشتغل في عدد من الصحف السودانية وكتب أيضا في المجلات السودانية، وصار أيضا رئيس لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون. وفي الفترة دي حاول بقدر الإمكان يبحث عن جذور أهله المساليت، ووجد عدد من القبيلة، الدكتور علي حسن تاج الدين وعدد كبير من الباحثين، ودلوا على سيرة السلطان تاج الدين، وبالتالي كتب من أجمل القصائد يرثي فيها جده السلطان تاج الدين. ونحن بنعرف أن السلطان تاج الدين استشهد في معركة دروتي، والمعركة دي كانت في يوم 9 من نوفمبر سنة 1910، وواجه السلطان تاج الدين المستعمر الفرنسي في محاولته لاستعمار السودان، ولكن أهلنا المساليت استفسلوا استفسال كبير جدا وقدموا تضحيات كبيرة خالص، ومن التضحيات أنه قدموا سلطان شهيد في هذه المعركة، وهذه المعركة هي التي حمت السودان من الاستعمار الفرنسي، وما تزال إلى هذا اليوم يعني هذه المعركة موصوفة في الكتب والمجلات الفرنسية اللي بتقول إنه أهلنا المساليت قاتلوا قتال كبير جدا في الدفاع عن أرض، رغم العتاد الكبير ورغم العدد الهائل للجنود الفرنسيين ورغم الآلة العسكرية. والفيتوري في كتابته لجد السلطان تاج الدين قال: بالسيف وبالحربة وبإيمانك قاتلت يا فارس، تسحق أعداءك، باسم بلادك ناديت، إنك ملء دماي وعيني، يا دار مساليت أنا حي. دي فقرة من قصيدة طويلة، وهي ملحمة كتبها عن السلطان تاج الدين. والإخوة المستمعين، الفيتوري حقيقة مش هو مشهور على المستوى السوداني، ولكن مشهور زي ما قلنا على المستوى العربي وحتى على مستوى أفريقي، وعدد من الدول الأجنبية برضو ترجمت أعماله. ويمكن الفترة العاشة في السودان فترة كانت قصيرة جدا، لا تتعدى 10 سنين. وفي هذه الفترة تزوج من الممثلة السودانية آسيا عبد الماجد، وأنجب منها ولد البكر، وسماه تاج الدين تيمنا بسلطان دار مساليت الشهيد تاج الدين. وكذلك أنجب من الأستاذة آسيا عبد الماجد ابنة سولارة، وسولارة دي واحدة برضو من أسماء مسرحياته الجميلة القدمة. وأيضا الفيتوري غنى له عدد كبير جدا من الشعراء، منهم محمد وردي، ويمكن من أشهر الأعمال القدمة للشاعر الفيتوري قصيدة أصبح الصبح.
أصبح الصبح فلا السجن فلا السجن ولا السجان بان.
أصبح الصبح ولا السجن ولا السجن ولا السجان بان.
أصبح الصبح فلا السجن
ولا السجان بان.
وإذا الفجر جناحان يرتبان علي،
الإخوة المستمعين وفاة الفيتوري أحزنت عدد كبير جدا من السودانيين ومحبينه في نطاق الوطن العربي، وكانوا متابعين حالته الصحية الحرجة، إلا أن الدولة ما اهتمت بالفيتوري للأسف الشديد وتوفى هناك. وعدد كبير جدا من الشعراء والكتاب رثوا الفيتوري وتكلموا عن الأشياء الجميلة العملة في مستوى الشعر ومستوى الأدب ومستوى الصحافة وحتى مستوى الدبلوماسية. وبرضو أبناء دارفور يعني ما قصروا وأقاموا أكثر من مكان للعزاء. ومن ضمن هذه الروابط، رابطة أبناء المساليت عملت حفل تأبين كبير جدا للشاعر الراحل محمد مفتاح الفيتوري في العاصمة المصرية في القاهرة، وحضر عدد كبير جدا من السودانيين والمصريين، وكان في مقدمة الناس اللي حضروا السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، وعدد برضو من الأكاديميين المصريين، والحقيقة تحدثوا عن الدور الكبير العمل الفيتوري، والصادق برضو تكلم كلام كثير عن الدور اللعب الفيتوري، وحتى يعني تحدث للناس إنه في يوم من الأيام الفيتوري انتقدوا من خلال قصيدة لمن كان في السودان، وكذلك عدد كبير جدا من الدكاترة الموجودين في مصر قدموا دراسات في ذلك اليوم اللي أقامته رابطة أبناء المساليت في القاهرة. وبرضو من الشعراء السودانيين اللي رثوا الفيتوري الشاعر علي عباس محمد نور الشاعر الكبير. وبرضو في هذا الاحتفال يعني عرضوا فيلم وثائقي عن قبيلة المساليت، وبالذات الناس يتحدثوا عن المعركة بتاع الدروتي اللي حدثت في الجرينة بين الجيش الغازي الفرنسي وقوات المقاومة بقيادة السلطان تاج الدين. وواحدة من الأشياء اللي برضو ركزوا عليها الناس خارج التأبين إنه بالضرورة لازم يوثقوا لهذه المعركة باعتبار إنها واحدة من المعارك السودانية الكبيرة اللي قدمت بطل من أبطال السودان السلطان تاج الدين. الإخوة والأخوات دي كانت سياحة بسيطة جدا في سيرة الشاعر الكبير محمد مفتاح الفيتوري، وحقيقة نحن سعيدين في إنه يعني وجد تقدير بعد وفاته وحتى في حضوره، لكونه مبدع كبير ولكونه ارتباطه الكبير بالسودان عموما وارتباطه بدارفور وحتى في دارفور ارتباطه بالجنينة وقبيلة أهلنا المساليت. ونحن نتمنى الرحمة والمغفرة للشاعر الكبير محمد الفيتوري. ويحييكم صلاح شعيب، وآمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين لكم السلام. راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيل عافية.